السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام، مرحبا بكم ومربحا بكم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. أيها المشاهدون الكرام، لقاؤنا الليلة لقاء خاص، لقاؤنا الليلة لقاء استثنائي. لقاؤنا الليلة عنوانه الإسلام بين جحود الأبناء وكراهية الأعداء. الإسلام بين جحود الأبناء وكراهية الأعداء، عنوان يقرأه كل مسلم في كل مكان، عنوان مقروء ومشاهد للمسلمين ولغير المسلمين، لمن هو هنا ولمن هو هناك. الإسلام بين جحود الأبناء وكراهية الأعداء، واقع كتب هذه الكلمات، واقع سطر هذه الحروف. إن الأمة الإسلامية تعيش هذا الواقع. أيها المشاهدون الكرام، إن ما تمر به الأمة الإسلامية في شتى بقاع العالم، إن ما تمر به الأمة الإسلامية في شتى بقاع العالم، فالعالم الإسلامي يعاني من صنوف من التآمر ضد الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم. فالعالم الإسلامي يعيش بين دماء مسفوكة وأعراض مغصوبة وثروات منهوبة وأراض وبلاد محتلة ومساجد مهدومة وكرامة مسلوبة. إن العالم الإسلامي اليوم يعيش بين دماء مسفوكة وأعراض مغصوبة وثروات منهوبة، وبعد كل هذا يحيا في كرامة مسلوبة، كرامة مسلوبة. ويحيا الإسلام وسط أعداء ألداء أضمروا له الكيد والعداء. ومع كل هذا الذي يحياه العالم الإسلامي، إنه يعاني في الداخل من شتات ذاتي ونفور داخلي وصراع بيني وفهم وفكر أحادي لكثير من القضايا، مما يزيد جسد المسلمين وجسد الأمة وهنا وتفريقا وجرحا وتمزيقا. وهكذا يعكس ذلك واقعا أليما، غير أن هذا الواقع إنما هو يصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عند أبي داود، وهو صحيح بمجموع طرقه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من عدوكم المهابة منكم، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. في هذا الحديث الذي يشخص حالة الوهن للأمة الإسلامية الذي يلقي بظلال ظليلة ودلالات ثقيلة على واقع المسلمين، ومع كل هذه الدماء المسفوكة والأعراض المغصوبة والكرامة المسلوبة والشتات الذاتي والانحلال الداخلي والصراع البيني والنفور الداخلي، مع كل هذا تحيا الأقليات المسلمة في جميع أنحاء العالم، وتلقى الأقليات المسلمة في جميع أنحاء العالم أبشع صور التطهير العرقي، وتحيا حالة من الذل والهوان والقتل والتشريد والتنكيل والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في صورة تقشعر لها جلودنا، في صورة يقشعر لها جلد الإنسان وتدمع لها العيون وتدمى لها القلوب، كل ذلك في صورة واضحة أمام أعين العالم التي قد عميت، وأذنه التي قد صمت، وضمائره التي قد ماتت، مما يظهر صورة مدوية يعبر عن أن أمتنا قد أظلها زمان حالك مليء بالمصائب والمدلهمات. والعجيب أنه بعد كل هذه الآلام وكل هذه الجراحات والابتلاءات والمصائب التي تحياها الأمة هنا وهنا وهناك، تزداد الابتلاءات، وأخيرا وليس آخرا الفيلم المسيء لسيد البشرية ورسول الإنسانية والرحمة المهداة من رب البرية، أخيرا فيلم مسيء خرج من دار أمريكا برعايتها للإساءة إلى المسلمين وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها مدرسة الاستهزاء، ومدرسة الاستهزاء قديمة وحديثة. مدرسة الاستهزاء مدرسة أنشأها الأفاكون، أنشأها العابثون، أنشأها الكفار الكذابون، مدرسة الاستهزاء ومعسكر الاستهزاء الذي كان منذ القدم وإلى الآن، مدرسة قديمة وحديثة، مدرسة تمارس هذا النشاط القذر منذ قرون طويلة عبر حقب من التاريخ، منذ بدء الوحي، منذ أن جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف المستهزئون أمام النبي يقولون أهذا الذي بعث الله رسوله؟ هو ده الرسول؟ هو ده النبي؟ أهذا الذي بعث الله رسوله؟ مدرسة الاستهزاء منذ بدء الوحي، قالوا للقرآن وخاطبوا سيد الأنام، قالوا عن كتابنا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. مدرسة الاستهزاء منذ بدء الوحي، قالوا لصحابة محمد صلى الله عليه وسلم: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ هم دول المؤمنين، هم دول المسلمين، هم دول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ مدرسة الاستهزاء القديمة التي خاضت في عرض نبينا صلى الله عليه وسلم وآذت رسولنا وضربوه وكذبوه وطردوه وجردوه من داره ومن متاعه حتى ضاقت نفسه، فانطلق مهموما إلى الطائف يدعو إلى الله، فسلط أهل الطائف عليه غلمانهم وسفهاءهم، ضربوه بالحجارة حتى أدموا قدميه، فاستند إلى جذع شجرة. والحديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، والطبراني كذلك، وفيه ابن إسحاق مدلس ولكنه ثقة، وبقية رجاله ثقات، والحديث فيه نظر ولكنه مشهور. الشاهد منه: استند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصل شجرة يوم أن ضاقت عليه الدنيا، رفع بصره إلى ربه ونادى قائلا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. اسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشكو حاله إلى الله يوم أن ضاقت به الأسباب المادية البشرية، يوم أن اعتمد على أسبابه، ولكنه لم يغفل أبدا عن رب الأسباب ومسبب الأسباب. دعا ربه قائلا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك الذي أظلمت له، الذي أشرقت له الدنيا، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وصلح عليه أمر الدنيا، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتجه رسول الله إلى الله ونادى وقال: لك العتبى يا الله. فعلى الأمة الإسلامية أن تتوجه إلى الله: لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فالحول حوله، والقوة قوته، والتحول من المهانة إلى الكرامة، ومن الضعف إلى القوة، ومن الشتات إلى الوحدة، ومن كل ألوان الشر إلى كل ألوان الخير، بحوله وتوفيقه وقوته وتسديده. العجيب أن الفيلم المسيء الذي أرادوا به استفزاز مشاعر المسلمين ليس هو الأخير، الفيلم المسيء أخيرا وليس آخرا، ليس آخرا، ليس آخرا. الفيلم المسيء سبقته وستلحقه إساءات واعتداءات. معي لنقرأ معا الأحداث، لنتأمل في السطور الأخيرة من واقع المسلمين. إن هذا الفيلم الذي نشاهد أو نسمع عنه وانتشر على اليوتيوب وانتشر في المواقع وشاهده من شاهده، ليس هو الأخير وليس هو الأول، فقد سبقته وستلحقه. هل نسيتم يا عباد الله، هل نسيتم الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي اجتاحت العالم الغربي ولا تصدقوا أنها رسوم مسيئة صدرت في الدنمارك فقط؟ هل نسينا الرسوم المسيئة التي اجتاحت العالم الغربي إساءة إلى النبي الأبي الذي قال فيه الرب العلي: أبى الله إلا رفعه وعلوه وليس لما يعليه ذو العرش واضع؟ أبى الله إلا رفعه وعلوه فليس لما يعليه ذو العرش واضع. هل نسينا، هل نسينا الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نسينا استفتاءات لمنع بناء المآذن فوق المساجد في الغرب؟ هل نسينا قوانين تضيق على المحجبات المسلمات؟ هل نسينا مواضع عراقيل تمنع بناء المساجد وتضيق الإجراءات لتكون بشق الأنفس لبناء مسجد؟ هل نسينا اغتيال الطبيبة المسلمة المحجبة في ساحة المحكمة؟ هل نسينا سلسلة تعكس تلالا من الحقد وتلالا من الكراهية وتلالا من الشحن ضد الإسلام والمسلمين؟ إن صور إحراق المصاحف التي تجتاح العالم الغربي لم تتوقف منذ عهد بعيد. هل نسينا، هل نسينا كل ذلك لنعلم أن الفيلم المسيء لم يكن هو الأخير، حتى لا نظن أنها صدمة، حتى لا نظن أننا فجعنا، حتى لا نظن أننا استيقظنا على هذا؟ أبدا. على العالم الإسلامي أن يفيق، على العالم الإسلامي أن يدرك الواقع وأن يعلم أننا أمام مسلسل من الاستفزاز والإساءة والتشريد والاضطهاد والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والمذابح والمقاتل. يجب أن ندرك الحقيقة وأن تكون أمامنا كل يوم. لا ينبغي أن ننسى الذي قام بالتهديد بحرق المصحف أمام أعين العالم. عباد الله، أحبة الكرام، إن هذا يعكس تلالا من الشحن الذي تقوم به المادة الإعلامية والقوة الإعلامية الغربية برعاية أمريكا وبرعاية الغرب وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وإيرلندا، برعاية الدنمارك. قوة إعلامية تبص هذا المد المشحون بالكراهية للإسلام وللمسلمين وبرعايتهم يتم ذلك. وفرق كبير، فرق كبير بين شعوب تقدس الأنبياء وبين شعوب تكره الإسلام وتحتقر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين شعوب تسيء إلى الإسلام والمسلمين. فرق كبير بين شعوب أمرها الله باحترام كل الأنبياء، بين شعوب اشترط الله عليهم في في عقد الإيمان، لا يصح عقد الإيمان بيني وبين الله إلا إذا قدست وعظمت جميع الأنبياء. قال الله لنا في القرآن: لا نفرق بين أحد من رسله. فرق كبير بين شعوب تحترم جميع، وبين قرآن امتدح الله فيه عيسى وموسى وإبراهيم ويعقوب وإسحاق وزكريا وإلياس، وامتدح الله فيه الأنبياء جميعا. وهذه عقيدتنا وديننا. فرق كبير بين شعوب تعظم الأنبياء وتحترم الأنبياء وتقدس الأنبياء وتؤمن بالأنبياء ولا تسيء لا إلى الأنبياء ولا إلى كتبهم وإنما تجلهم وتحترمهم، وبين شعوب تبث لها الكراهية ومملوءة بهذه التلال من الحقد والغل والإحن. فرق كبير، فرق كبير جدا بين هؤلاء وأولئك. لكنني أود أن أسأل سؤالا، وهو للمسلمين الآن بعد هذا العرض وبعد هذا الواقع السؤال، ويا حبذا لو كتبه إخواني على الشاشة: لمن توجه الإدانة؟ اكتب هذا على الشاشة بارك الله فيك إن استطعت. سؤال يطرح على الأمة الآن: لمن توجه الإدانة؟ لمن؟ لمن توجه الاتهامات؟ لمن توجه أصابع الاتهام؟ لمن نتوجه؟ نشكو من؟ نصرخ أمام من؟ لمن نتوجه يا عباد الله؟ إن كثيرا من الناس فكر وتحرك وارتفعت حناجرهم وخرجت يافطاتهم وكتبوا منشطاتهم وتوجهوا إلى السفارة الأمريكية. وأنا أعجب وأسأل: لماذا؟ السؤال الذي قلته وأعيده: لمن توجه الإدانة؟ لمن يوجه الاتهام؟ لمن يخاطب الكلام؟ لمن؟ الجواب: توجه من توجه إلى السفارة الأمريكية، وتوجه من توجه إلى مخاطبة الأمم الغربية، وتوجه من توجه إلى هؤلاء. وأنا أقول لكم إن هذا الذي يحدث برعاية أمريكا وبرعاية الغرب، بدءا من الرسوم المسيئة وحرق المصاحف والتضييق على المحجبات واضطهاد الأقليات وممارسة القوانين التي تقيد من الحريات للأقليات المسلمة، كل ذلك برعاية الغرب، فكيف نعاتب الغرب؟ وإلى متى نظل نناديهم؟ وإلى متى سنظل نخاطبهم؟ مع أن أمريكا تعلن كل يوم وجها صليبيا حاقدا واضحا. إلى متى؟ يوم أن أعلن القس الأمريكي أنه سيحرق المصحف، أقسم بالله لو أعلن أنه سيحرق التوراة لقطعت رأسه قبل أن يتكلم بالكلمة. لماذا نخاطب أمريكا؟ لماذا نخاطب السفارة الأمريكية؟ لماذا نتوجه بالإدانة والنداء إلى هذه الأمم الغربية التي كشفت عن نفسها؟ العجيب أن أوراقهم مكشوفة، العجيب أن الأمور واضحة. وصدق الشاعر عندما قال: إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء، ولم يكن للدواء ولا لشيء يعالجه به فيه غناء، فما لك في معاتبة الذي لا حياء لوجهه إلا العناء. تاني، اسمع يا رعاك الله، اسمع لكلام الشاعر الذي علمنا من عدونا وكيف نتعامل مع عدونا. يقول الشاعر: إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء، فلم يكن الدواء ولا لشيء يعالجه به فيها، فلك فما لك في معاتبة اللئيم، فما لك في معاتبة الذي لا حياء لوجهه إلا العناء، إلا أنت اللي تتعب، إلا العناء. بتعاتب مين؟ لا حياء لوجهه، وجوههم كالحة. تعاتبون من؟ وتخاطبون من؟ وتوجهون النداءات إلى من؟ والإدانات إلى من؟ إن كل ذلك بإرادتهم ورعايتهم، إن كل ذلك بأساليبهم يستطيعون أن يمنعوه، ولكنهم يبثوه. ليه بيبثوه؟ يا ريت نفهم الحتة دي. اوعوا تتخيلوا إن أمريكا ما كانتش عارفة رد الفعل، وإن الغرب مش عارف رد الفعل، لكنه بث ذلك لتحقيق هدفين أساسيين. الأول للهزيمة النفسية التي تتسلل إلى كثير من المسلمين، من كتر ما بنشوف إساءات واعتداءات وتطاولات وإبادة وتطهير عرقي ومذابح للمسلمين، المسلم مهزوم نفسيا، وهذا هدف من أهدافهم. الهدف الأول من بث هذه الأفلام وهذه الأمور الهزيمة النفسية للمسلمين. ولذلك أنا بدأت الكلام وقلت: مدرسة الاستهزاء قديمة وحديثة لم تؤثر في الإسلام، بل زادت الإسلام رفعة. فلا تنهزم نفسيا. السبب الثاني من أو الهدف الثاني من وراء بث هذه الأفلام، هذه الإساءات، هو هم بيقولوا للعالم إيه؟ بيقولوا لهم: بصوا، المسلمين دول إرهابيين، شعوب متخلفة وشعوب همجية وشعوب عشوائية وفوضوية ولا عقل لها تفكر. مش هو ده اللي بيقولوا على المسلمين؟ طب جميل قوي. لما نيجي احنا بقى نعتدي على سفارات ونعتدي على بعضنا، ونلاقي المشاهد الكاميرات بتصور دماء تسيل، واضرب هنا واضرب هنا واعتداء هنا وقتل هنا، يقولك بص شفتوا هم دول المسلمين، شفتوا ما عندهمش تفكير، وناس تطلع فوق السور وناس تطلع تحت السور وناس تخش، ايه ده؟ ان الهدف من وراء هذا الاستفزاز ان يظهر المسلمون بصورة الهمجي، ليقولوا هذا هو الارهاب وهؤلاء هم المسلمون. فلتعلموا يا شعوبنا، ولتعلموا يا شعوب العالم، من الإرهابيون، من العشوائيون، من الفوضويون، من هؤلاء الهمجيون. فهل نعطيهم فرصتهم وهل نحقق غرضهم؟ لا تنسوا أنني وجهت سؤالا، هو لمن نوجه الإدانة؟ من المدان؟ من الذي نخاطبه؟ هل نخاطب السفارة الأمريكية؟ هل نخاطب الإدارة الغربية؟ هل نتوجه بندائنا إلى مجلس الأمن أو إلى مجلس الفتن وإلى هيئة اللمم؟ السؤال الذي أطرحه عليكم وجوابي بعد الفاصل هو: إذن إن كنا لن نتوجه إلى هؤلاء ولا إلى سفاراتهم ولن نخاطبهم، إذا لمن نتوجه؟ إذا لمن نوجه الإدانة؟ إذا لمن تكون أصابع الإشارة والاتهام؟ هذا ما نعرفه بعد مفصل قصير نلتقي بعده. نستودعكم الله ونلتقي بعد هذا الفاصل.
خلقه صلى الله عليه وسلم مع الخدم. عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال أف قط، ولا قال لشيء ما فعلت كذا وهل فعلت كذا. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي. خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. رواه ابن عساكر والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس. رحمته صلى الله عليه وسلم بالإناث. قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رواه الشيخان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودعتكم قبل فاصل قصير بسؤال: لمن نوجه الإدانة؟ لمن توجه الاتهامات؟ هؤلاء الذين توجهوا إلى الأمم الغربية وصرخوا بالنداءات إلى هذه السفارات، أقولهم إنهم كشفوا عن أنفسهم منذ عهد طويل، إنهم عرفوننا من هم، إنهم كشفوا عن نياتهم ومطويات قلوبهم ومكنونات صدورهم منذ عهد بعيد. هؤلاء الذين يتشدقون بالحرية، نبئوني بالله عليكم وخبروني أين الحرية وأين هذه الحرية الوهمية المكذوبة مما يحدث لإخواننا المسلمين في بورما. إبادة جماعية وتطهير عرقي ومحرقة للبلاد وللقرى أمام أعين العالم التي قد عميت. أين الحرية؟ أين الحرية مما كان من الرصاص والعناقيد التي صبت ودكت عز الأبية؟ فأين الحرية؟ أين المنظمات التي تدعي حقوق الإنسانية مما حدث من إبادة المسلمين العزل في أفغانستان؟ أين الحرية وأين حقوق الإنسان مما يحدث الآن في العراق باسم الحرية؟ أين جيش العراق؟ أين شرطة العراق؟ أين بترول العراق؟ أين شعب العراق باسم الحرية؟ باسم الحرية أين هؤلاء الذين اخترقوا إفريقيا ونصروا البلاد والعباد وتحولت الحكومات الإسلامية إلى حكومات نصرانية لأقليات نصرانية وأغلبية إسلامية باسم الحرية؟ أين الحرية؟ أين الحرية مما حدث إبان حصار غزة ورفح مغلقة بأبواب حديدية؟ أين الحرية؟ أين الحرية من إبادة الشعب الليبي باسم الناتو؟ أين الحرية من إبادة الشعب العراقي باسم الحرية؟ أين الحرية؟ أين الحرية من سجن غوانتانامو وسجن أبو غريب؟ أين الحرية؟ أين الحرية التي يتشدق بها هؤلاء؟ حرية الغرب. أين الديمقراطية التي زعموا أنها سفينة النجاة للبشرية؟ ديمقراطية هدم الإسلام، ديمقراطية الغرب، ديمقراطية الحكم لصالح الأغلبية على حساب الأقلية، ديمقراطية الشرق ديمقراطية الحكم لصالح الأقلية على حساب الأغلبية. أين الديمقراطية؟ الغرب، الغرب سيموت لأنه لم يقدم للبشرية حضارة، وقدم ديمقراطية هي وهم وهدم للإسلام، وإعطاء للحقوق القانونية لأصحاب الإرهاب والإبادة الجماعية للأمة الإسلامية. أين الحرية؟ أين الحرية؟ أين الحرية؟ إذن لماذا نخاطب هؤلاء؟ مجلس الفتن وهيئة اللمم التي صرنا غثاء كغثاء السيل، نسبح بكلامهم ونسبح في تيارهم، حتى لو ألقمونا خبزا عفنا لأخذناه. إذن السؤال الذي أبدأ به الآن، إذن لمن نتوجه؟ من الذي توجه له الإدانة؟ من؟ هذا سؤال اكتبوه بارك الله عليكم، خاطب به المسلمين. من المدان؟ من المتهم؟ من الذي توجه له الإدانة؟ الجواب: نحن الذين توجه لنا الإدانة. نحن فرطنا في ديننا، وفرطنا في عقيدتنا، وفرطنا في لغتنا، وفرطنا في ثقافتنا، وفرطنا في ثوابتنا. نحن الذين توجه إلينا الإدانة، نحن الذين توجه إلينا أصابع الاتهام، ليس الغرب والله. فهل يلام الكافر؟ أنا لا ألوم على المستبد، فشأنه أن يستبد وشأننا أن نستعد. في العالم الإسلامي ما يدل على أن الإسلام هان علينا: المسلمون هانوا على أنفسهم فكانوا على الغرب أهون. اسمعوها واكتبوها، وإن استطعت أن تكتبها للأمة اكتبها: المسلمون هانوا على أنفسهم فكانوا على الغرب أهون. في العالم الإسلامي حكومات تحارب الإسلام، في العالم الإسلامي حكومات تعلن ولاءها لأعداء الإسلام وتعتبر قضية الدين بعد هذه الأولويات. في العالم الإسلامي كتاب، مفكرون، صحفيون يطعنون في الإسلام في بلاد المسلمين ليلا ونهارا باسم حرية الإبداع، باسم التحرر والحداثة والتقدمية والفكر والإبداع. في العالم الإسلامي أكثر من 500 قناة فضائية تبث سموما عن الإسلام وعن المسلمين. في العالم الإسلامي أبواق كثيرة تهدم الثوابة الإسلامية وتهدم العقيدة الإيمانية. في العالم الإسلامي الإسلام يهان، في العالم الإسلامي الإسلام يذبح. إذن من الذي توجه له الإدانة؟ من الذي توجه له أصابع الإشارة؟ أولا أرجوكم يا علماء الأمة، أدركوا الأمة، إن الذي يجب أن توجه له النداءات، وإن الذي يجب أن توجه له الصرخات. ارفعوا الحناجر لمن؟ للعلماء وللحكام ولملوك المسلمين وحكام المسلمين ورؤساء المسلمين، هم الذين يجب أن يخاطبوا، وهم الذين يجب أن يوجه لهم النداء. هم أولا، لأنهم يملكون القرار السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي والاجتماعي والعلمي والتعليمي والإقليمي والجغرافي والاستراتيجي، يملكون كل ذلك. إذن لماذا نخاطب الشعوب؟ احنا بنقول لهم اهدوا، طب ده جميل وما تعملوش كده، ده كلام جميل، لكن السؤال، ما هم مش شايفين حد بيعمل حاجة. فعلينا أن نقدم ما يرفع رأسنا لله، وإلا بأي وجه سنلقى الله وبأي وجه سنقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلمون ما هي أول واجبات حكام المسلمين؟ إن أول الواجبات التي نص عليها الأئمة كما ذكرها الماوردي في واجبات الإمام وابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، أول واجبات الإمام حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. أول واجب على حكام المسلمين يا حكام الأمة، أول واجب على أول واجب عليكم هو حراسة الدين، حراسة الدين، حراسة الدين. وحراسة الدين لا تتم إلا بأمرين: حفظه وتنفيذه. لا يمكن أن نقوم بحراسة الدين إلا بحفظه وتنفيذه، وحفظه من أعدائه ومن أعدائه في الداخل أو الخارج، وتنفيذه بتطبيق شرعه، بتطبيق شرعه. يا حكام المسلمين اعلموا أنكم لا قوة لكم إلا بالدين. إن الدين بالسلطان يقوى وإن السلطان بالدين يقوى. اسمعوها: إن السلطان بالدين يقوى وإن الدين بالسلطان يقوى. أما سمعتم قول القائل: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لمن نتوجه؟ إلى العلماء. كنت أود أن أسمع صرخة من علماء الأمة الذين يملكون القرار في الهيئات العلمية والمجامع العلمية والأزهر الشريف والمجمع الفقهي في بلاد جدة الرياض الكويت، هيئات الأمة الإسلامية، يجب أن تعلن الطوارئ واجتماع للعلماء كافة في كل مكان لبحث واقع الأمة، ثم تخلص الأئمة ويخلص العلماء إلى مسودة عمل توجه إلى حكام المسلمين، والشعوب خلف العلماء، والعلماء هم سلطان حقيقي فوق الحكام. وإلا لماذا خطاب العلماء دائما يوجه إلى الشعوب؟ إلا من رحم الله، أي إلا من رحم الله من العلماء الذين وجهوا كلامهم صريحا للحكام. إلى متى؟ إذن وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ لماذا يصدق فينا قول القائل: لا تكونوا كالعير يقتلها الظمأ في الصحراء والماء على ظهرها؟ أنطلب توجيها النداء والنداءات والإدانات والشجب إلى الغرب ونترك من بيدهم الأمر؟ يقول ابن القيم: حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة. اسمعوا: حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة: لسان الراوي، ولسان المفتي العلماء، ولسان الحاكم، ولسان الشاهد. حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة: لسان الراوي، ولسان المفتي، ولسان الحاكم، ولسان الشاهد. إن العالم الإسلامي قد أحيط بأعداء ألداء لا يألون إقداما ولا يخبئون عداء، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هل نسينا كيف نوجه خطابنا إلى الغرب الذي ضحك أو استخف بالمسلمين باسم الحرية وحقوق الإنسان والمنظمات الهيئات الدولية التي تدافع عن الإنسان؟ أنسينا؟ أين الحرية لما أصاب المسلمين في بورما؟ ولا يزال إلى الآن واحد من مسلمي بورما استضافوه في لقاء بيقولوا له صف لنا حال المسلمين في بورما في أراكان الإسلامية، يقول نحن كالدجاج في الحظيرة، كل دجاجة منا تنتظر وقت أن تذبح. أين المسلمون؟ أين؟ أنسينا ما أصاب المسلمين في البوسنة والهرسك؟ حظر جوي وحصار اقتصادي وسياسي وعسكري لتتم الإبادة. أنسينا ما أصاب المسلمين في الشيشان؟ أنسينا ما أصاب المسلمين في كشمير؟ أنسينا أنسينا أنسينا؟ إلى متى؟ إلى متى ننسى؟ لذلكم لمن نتوجه؟ نتوجه إلى أنفسنا، نحن الذين فرطنا في العالم الإسلامي كتاب يسيئون ومفكرون يسيئون وممثلون يسيئون إلى الإسلام، في العالم الإسلامي أنظمة تعليمية تفسد العقيدة الإسلامية، في العالم الإسلامي مناهج ضد الدين والعقيدة، في العالم الإسلامي حكام لا يحكمون إلا بما يرضي أعداءهم، في العالم الإسلامي لا يوجد إلا أبواق لقتل كل نبتة خير في المسلمين، في العالم الإسلامي قنوات فضائية لنشر مساوئ عن المسلمين. إذن بنخاطب الغرب ليه؟ احنا بنخاطب مين؟ تعالوا لنخاطب أنفسنا، ثم بعد كل ذلك تعالوا معي لنضع أيدينا على الداء، ثم ننتقل بعده إلى الدواء. ما سبب ما نحن فيه؟ إيه السبب؟ ليه المسلمين وصلوا كده؟ أقول سببان إجمالا، وإلا فالأسباب كثيرة تفصيلا. سببان إجمالا، السبب الأول أن العقيدة الإسلامية هدر، وحتى تكتب لكم وتقرؤوها وتفهموها، السبب الأول فقدان عقيدة التوحيد في الأمة الإسلامية. يعني إيه عقيدة التوحيد؟ اوعى تقول ان عقيدة التوحيد هي لا إله إلا الله، وأقول لك ما معنى لا إله إلا الله، تقول لي لا معبود حق إلا الله وتقول لي هي دي العقيدة. هذا جزء منها، هذا طرف منها. إن السبب الأول الذي به وصلت الأمة إلى ذلك فقدان عقيدة التوحيد، والتوحيد الذي أريده كما في القرآن وكما في السنة إفراد الله ربا خالقا رازقا حاكما مشرعا يملك وحده الحلال ويملك وحده الحرام والتدبير والتصرف والأمر والنهي، رب واحد، عقيدة يحكم المسلمون بها دينا ومنهجا وشريعة وتطبيقا عمليا. لكنه الواقع يشهد أن من المسلمين من يقول لا إله إلا الله ويشرك بالله. لا إله إلا الله مدد يا حسين، لا إله إلا الله مدد يا أم العواجز، تقول له وحدوه يقول لك لا إله إلا الله مدد يا آل البيت ونظرة يا أم العواجز. لذلك السبب الأول الذي وقع به داء هذه الأمة هو فقدان عقيدة التوحيد، والتوحيد هو أن نفرض الله بالحكم بالتشريع بالحلال بالحرام بالأمر بالنهي، لكن الواقع يشهد أن من المسلمين من يقول لا إله إلا الله ومرحبا بالديمقراطية مع الله. لا إله إلا الله يعني إن الحكم إلا لله، ومرحبا بالاشتراكية، مرحبا بالأحكام البشرية الوضعية مع الله. وشرك المشركين هو أنهم آمنوا بالله وآمنوا بآلهة مع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. إن البلاء الأول والسبب الأول هو فقدان عقيدة التوحيد التي دعانا الله إليها، وهي الإيمان بالله وحده. قال إبراهيم ومن معه لقومه: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولذلك أبو جهل كان مشرك. تصور أن أبو جهل كان مؤمن بالله، أبو جهل بيؤمن بالله وأبو لهب بيؤمن بالله، الله، أما المشرك إزاي؟ لأنه اتخذ مع الله. إذن حقيقة الإيمان الإيمان بالله وحده، وحقيقة الشرك الإيمان بالله وبغيره. ولذلك كان المشركون يلبون قديما يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك. الله أكبر. إلا يعني لبيك، عارفين ربنا بس في معك تحت شركاء. وهذا شرك المشركين. فهل يا ترى الأمة الإسلامية تقيم التوحيد الحق الذي وعد الله به النصر؟ فقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم. آمنوا، آمنوا بإيه؟ بالتوحيد الصحيح، بالله وحده بلا شريك معه في التشريع وفي الحكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر ينادي، ينادي يقول ايه: يا مسلم، يا عبد الله، الله وحده. مش هيقول الحجر: يا مصري، يا ديمقراطي، يا ليبرالي، لا والله، يا قومية، يا عربية، لا والله، إنما سينادي: يا عبد الله وحده. فالله وحده الذي يملك كل شيء. إذن بلاؤنا الأول هو فقدان عقيدة التوحيد. وصدق من قال في نظم بديع: لا بد من صنع الرجال، لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح، وصناعة الأبطال علم في التراث له اتضاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، في صحبة الأبرار ممن في رحاب الله ساح، من يرشدون بحالهم قبل الأقاويل الفصاح. من لم يعش لله عاش وقلبه ظمآن ضاح. يحيى سجين الطين، يحيى سجين الطين، يطلق له يوما سراح، يدور حول هواه يلهث ما استراح ولا أراح. شاب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح. هي دي الحقيقة. شاب، شاب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح. إذن البلاء الأول هو فقدان عقيدة التوحيد. السبب الثاني الذي أختم به هو الأمة بلا قيادة حقيقية. أنا مضطر أن أقولها، الأمة بلا قيادة حقيقية تجمع شملها وتلم شعثها وتوحد صفها وتضمد جراحها. الأمة بلا قيادة حقيقية. لماذا؟ لأن الغرب الكافر قام بالحرب العالمية، وفهمونا إنها مصالح غربية، والحرب العالمية التي جيش جيوشها بنو الأصفر كان الغرض منها هو إسقاط الخلافة الإسلامية، لأنها القيادة الحقيقية للجسد المسلم. فلما سقطت الخلافة صار العالم الإسلامي بلا قيادة، فتم تقطيع الجسد، قطع الجسد المسلم قطعة 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 قطعة. ذلك لأن العالم بلا قيادة حقيقية، العالم الإسلامي، صار العالم بعد سقوط الخلافة بلا قيادة حقيقية، وكل دولة متقطعة، والغرب واليهود يأخذون دولة ثم تنتظر الدولة التي بعدها الدور اللي عليها. الأمة بلا قيادة. لكن اسمع، الغرب ناصح، الغرب ذكي. اليهود والماسونية تعلم ان الأمة الإسلامية لو تركت بلا قيادة ستصنع لها قيادة. إذن صنعوا هم قيادة. الغرب صنع قيادة وهمية لتفريغ طاقة الشعوب الإسلامية وتعلقها بقرارات القيادات الوهمية، فتظل الأمة كما هي أو تزداد وهنا على وهن. فصنعوا لنا الجامعة العربية، جامعة الدول العربية. ماذا قدمت للأمة الإسلامية؟ قيادة وهمية لم تستطع أن تقدم للإسلام ولا للمسلمين يوما ما يذكر في التاريخ لها شرفا. صنعوا قيادة وهمية، وصدق من قال ولدت الجامعة العربية في دار المندوب السامي البريطاني لتكون قيادة وهمية لتفريغ طاقة الشعوب. ونقعد نتفرج، شفتوا عملوا ايه؟ لا الوزير ده اسد، لا الوزير رد عليه، لا، وانتهت القضية. ثم بعد ذلك صنعوا قيادة اخرى تسمى بمؤتمرات القمة العربية ومنظمات المؤتمرات العربية واجتماعات وزراء العرب، قيادات وهمية انتهت الى ان الامة تزداد وهنا. لذلك الأمة الإسلامية بحاجة إلى قيادة حقيقية، وما دامت الأمة بلا قيادة فسيستطيعون أن يأخذوننا دولة بعد أخرى، دولة بعد أخرى. أنا لا أعني بهذا الكلام أن أحط من قدر أحد من حكام ولا من ملوك ولا من رؤساء، إنما أنا كما قال رسول الله: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. فيا أئمة المسلمين، حكاما وعلماء، أمراء وعلماء، أنصحكم في الله: اجمعوا شملكم ووحدوا صفكم ولموا شعثكم، فالأمة بحاجة إلى قيادة حقيقية. وأسفاه، قد أعددت في جعبتي أكثر من ذلك، وكنت أود أن أفصل بعض النقاط غير أن الوقت قد انسحب، ومضطر آسفا أن أختم، لكن يأذن لي مخرجي الحبيب أن أختم بنصيحتين. أما الأولى فإنني أقول ناصحا: لا تيأسوا، فإن المسلم لا يعرف اليأس أبدا، فإن المسلم أبدا أبدا لا يعرف. فالله تعالى يقول: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأسوا ولا تتأثروا، فهذا هو المخطط. الله تعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وشرط الإيمان بالله وحده: أقيموا شرع الله، احرصوا دين الله بحفظه وتنفيذه. أختم الكلام ببشرى: لا تيأسوا فإن الفرج قريب، مهما دج الظلام فإن التاريخ أنبأني أن النهار بأحشاء الدجى يثب، وإني لأسمع وقع الخيل في أذني وأبصر الزمن الموعود يقترب. وأختم أخيرا أقول: اسمعوا يا رعاكم الله، إن الذي نراه الآن سيستمر ولن يتوقف. مدرسة الاستهزاء لن تتوقف، واضطهاد الأقليات والتطهير العرقي لن يتوقف إلا إذا اعترفنا أننا الذين فرطنا. المسلمون هانوا على أنفسهم فكانوا على الغرب أهون، عزتنا أن نعود إلى الدين. أختم بهذه الجملة أقول: ستعود كرامتنا عندما تعود إلينا هويتنا الدينية، ستعود كرامتنا عندما تعود إلينا شخصيتنا الإسلامية، عندما نعلن أن الإسلام دينا وحاكما وشرعة ومنهاجا، وأن الإسلام هو ديننا وأننا نموت من أجله، لا من أجل القومية ولا العربية ولا هذه الشعارات الوهمية ولا الحريات الغربية أو الدعاوى الوهمية. أحبتي الكرام، لقائي بكم الليلة كان لقاء خاصا تحت عنوان: الإسلام بين جحود الأبناء وكراهية الأعداء. فكأنني أوجه خطابي إلى الأبناء وأنا أعلم حقيقة الأعداء. سعدت بلقائكم، طبتم وطابت أوقاتكم، ورفع الله البأس عن إخوانكم المسلمين في بورما. اللهم انصرهم وكلهم ناصرا يوم قل الناصر، وكلهم معينا يوم قل المعين، وكلهم مددا يوم قل المدد. اللهم انصر جميع الأقليات المسلمة. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي كل البلاد الإسلامية وغير الإسلامية. اللهم أذن لشرعك أن يسود، ولكتابك أن يحكم، ولسنة نبيك أن تتبع. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.